إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، وقفنا على الحديث 81 بعد 200 في باب الوصية بالنساء، حيث يقول الإمام النووي عليه رحمة الله وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان، أي أسيرات، جمع عانية بالعين المهملة، وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. والضرب المبرح هو الشاق الشديد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم. هذا الحديث عظيم الدلالة بالوصاية بالنساء، حيث قام النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم جمع شهده المسلمون، وفي أعظم مكان، وفي أفضل يوم. قال عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كان هذا في يوم عرفة، في خطبة عرفة، ففيها كانت الوصية بالنساء كما في حديث جابر عند مسلم وغيره. قال: يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه، وهذا فيه أن الخطب إنما تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام كلها كانت تبدأ بالحمد. والراجح من أقوال العلماء حتى في خطبة الاستسقاء لا يبدأ بالاستغفار، ولا في العيد لا يبدأ بالتكبير، هذا هو الراجح، لحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. قال: وذكر ووعظ، وهذا لب الخطب، أن فيها تذكير ووعظ، ليس فيها إلا ذلك. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام تدور على هذا، على تعظيم الرب وذكر آلائه جل في علاه، وذكر المعاد، والتذكير بأخبار السابقين. قال: ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. ألا للتنبيه، والإتيان بأداة التنبيه هنا للاهتمام بما سيأتي بعدها. ألا واستوصوا بالنساء خيرا، تقدم هذا في بابنا في أول حديث، واستوصوا على معنيين: تواصوا بهن واقبلوا وصيتي بهن. قولان العلماء رحمهم الله عز وجل. وخيرا يشمل القيام بالحقوق والإحسان وحسن المعاشرة والتودد، فيشمل كل ما هو خير، فتراعى الحقوق ويقام بالمصالح الدينية والدنيوية. ثم علل وصيته بقوله عليه الصلاة والسلام: فإنما هن عوان عندكم. وعوان في بعض الضبط عوان بالكسر، وفي بعضها عوان عندكم. هنا النووي رحمه الله فسرها بجمع عانية، وهي الأسيرة، والعاني الأسير. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم: جمع عانية وهي الأسيرة، والعاني الأسير. وذلك أنها محبوسة لحق الزوج، وله التصرف فيها والسلطنة عليها، فإذا شاء الزوج أمسكها، وإذا شاء سرحها. فالزوجة عند زوجها كالأسيرة، لا تتصرف إلا بإذنه. قال: ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. في حاشية السندي على ابن ماجه، لأن هذا الحديث رواه النسائي أيضا ورواه ابن ماجه، أي غير الأمر المعهود الذي لأجله شرع نكاحهن. وقال في دليل الفالحين: المشار إليه محذوف، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. قال: المشار إليه محذوف، مدلول عليه بباقي الكلام، وهو الاستمتاع وحفظ الزوج في نفسها وماله، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الفاحشة هنا عصيان الزوج ومخالفته والترفع والنشوز عن أوامره وسوء الخلق والإيذاء باللسان واليد وإدخال من يكرهه الزوج، كل هذا يدخل في قوله: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. والمبينة الظاهرة في الفحش والقبح. قال القرطبي رحمه الله في التفسير: ليس المراد بذلك الزنا، فإن ذلك محرم ويلزم عليه الحد. ولذلك في حديث جابر عند مسلم: ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فتدخل على فراشها من يكرهه الزوج، ليس المراد به قال: فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فهذا ينفي ما قد يتوهمه البعض من أن المراد بالفاحشة الزنا، لأن ليس هذا حكم الزنا. قال: فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا مثل قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا علاج الزوجة إذا نشزت وعصت زوجها وأتت بالمخالفة البينة، فإنه يعظها أولا، يخوفها بالله عز وجل، ويحذرها من مغبة فعلها، ثم يهجرها في الفراش فلا ينام معها أو يوليها ظهره ولا يجامعها. فإن استقامت وإلا ضربها ضربا غير مبرح إن استمر في عصيانها، لأن هذا العصيان يعود على بيتها بالخراب. وقد يغيب عقل المرأة وتغلب عليها العاطفة فتستمر في نشوزها، ثم يترتب على ذلك فساد وتندم في وقت لا ينفع فيه الندم. فهذا كله علاج، والضرب ضرب تأديب، وشرطه ما هو؟ ضربا غير مبرح، أي ليس شديدا، بأن لا يترك أثرا. قال ابن كثير: قال الحسن البصري يعني غير مؤثر، وقال الفقهاء هو أن لا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. قال القرطبي: فيه إباحة تأديب الرجل زوجته على وجه الرفق، كما جعل ابن عباس يضربها بالسواك. قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هنا الإمام رحمه الله فسره، قال: لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به. أطعنكم أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله عز وجل، فلا سبيل له عليها بعد ذلك، ليس له أن يضربها ولا أن يهجرها. وهذه الآية ختمها الله عز وجل بقول: إن الله كان عليكم رقيبا. والختم بهذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله كان عليا كبيرا. أكرر بختم الآية، فهو سبحانه الكبير ينتقم ممن ظلم النساء وبغى عليهن. ثم بين الحق الذي عليهن والحق الذي لهن، فقال: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. أتى هنا أيضا بأداة التنبيه للتنبيه على ما بعدها، قال: فحقكم عليهن أن لا يؤطئن فروشكم من تكرهوا، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. قال النووي رحمه الله: المختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من المحارم أو أحدا من محارم الزوجة. قال: فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء، أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باضطراد العرف بذلك ونحوه. ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن، والله أعلم. وقال القرطبي رحمه الله: معنى هذا الحديث أو معنى هذا: لا يدخلن منازلكم أحدا ممن تكرهونه. ويدخل في ذلك الرجال والنساء الأقرباء والأجانب. هل يدخل الأب والأم؟ ولا يفهم من هذا الكلام أنه النهي عن الزنا يطئن فرشكم، فإن ذلك يحرم مع من يكرهه الزوج ومع من لا يكرهه، وأيضا فإن الزنا يترتب عليه الحد، وليس هذا الأمر. فلا يحق للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها حدا يكرهه الزوج أو يكره دخوله، حتى لو كانت أمها وكذلك أبوها، وللزوج أن يمنع أم زوجته من الدخول إلى بيته إذا كان سببا للشر والفتن وإفساد الزوجة على زوجها، فحق الزوج مقدم. ولكن لا يجوز للزوج أن يتخذ هذا الأمر تعنتا وإضرارا بالزوجة، يختلف معها فيمنعها من زيارة أهلها أو يمنع أهلها من زيارتها، هذا لا يجوز بلا مسوغ وليس من حسن العشرة. أما إذا وجد مسوغ، قد بعض الأمهات قد تغار على بنتها ولا تترك بيتا لأولادها أو لبناتها إلا أفسدته، فللزوج أن يمنعها ويمنع أم الزوجة من دخول بيته، هذا حقه. قال: فحقكم عليهن أن لا يطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. جاء في حديث جابر: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال النووي رحمه الله: فيه وجوب نفقة المرأة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع. فحق المرأة على زوجها أن يحسن إليها في الكسوة، في اللباس، وفي الطعام، يعني النفقة، وهذا واجب بإجماع العلماء. والنفقة على الزوجة واجبة ومن حقها، حتى لو كانت الزوجة غنية، وهذا عند عدم النشوز، أما إذا نشزت سقطت نفقتها. والنفقة فيها أجر عظيم، كما أن ترك النفقة فيه إثم عظيم، فقد ثبت في صحيح مسلم أن مولى لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال له: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس، يريد أن يتعبد بيت المقدس، يترك أهله ويذهب إلى بيت المقدس، فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول. وأما أجر النفقة على الأهل فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله ويحتسبها كانت له صدقة. متفق عليه. إذا أنفق المسلم نفقة على أهله ويحتسبها كانت له صدقة. قال ابن حجر في الفتح: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه، وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر، فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأصل إلا بعد أن يكفوهم ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع. فالنفقة حق للزوجة ولو كانت غنية، راتب الزوجة حقها، لا يحق للزوج منه شيء إلا إذا طابت نفس المرأة بشيء منه، والمهر كذلك حقها، لا يجوز للزوج الإضرار بالزوجة لأجله. قال الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لكم ما أصدقتموها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليكم. يعني بعض الناس إذا لم تدفع له زوجته لم يعاشرها بالمعروف، هذا ليس من حقه، مالها لها ولو كان فقيرا وهي غنية. قال قال وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقال معنى لا تقبح، لا تقول قبحك الله. هذا فيه تعداد لبعض حقوق المرأة. قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ هذا فيه حرص الصحابة على العلم وعلى معرفة ما عليهم من الحقوق ليؤدوها. والإمام رحمه الله قدم حق الزوجة في الكتاب على حق الزوج، لأن الزوجة أضعف. قال الخطابي في المعالم في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها، وليس في ذلك حد معلوم، وإنما هو على المعروف أي على العرف. وقدر وسع الزوج وجدته، أي قدر ما عنده من المال وما يجده لينفق ذو سعة من سعته. قال وإذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام حقا لها فهو لازم للزوج حضر أو غاب، وإن لم يجده في وقته كان دينا عليه إلى أن يؤديه إليها كسائر الحقوق الواجبة. وقال في عون المعبود وتكسوها بالنصب إذا اكتسيت. قال الطيبي رحمه الله التفات من الغيبة إلى الخطاب. هنا قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها، ولم يقل أن يطعمها. قال التفات من الغيبة إلى الخطاب اهتماما بثبات ما قصد من الإطعام والكسوة. قال يعني كان القياس أن يقول أن يطعمها إذا طعم. قال فالمراد بالخطاب عام لكل زوج، أي يجب عليك إطعام الزوجة وكسوتها عند قدرتك عليها لنفسك. إذا استطعت أن تطعم نفسك عليك أن تطعم زوجتك، أن تطعمها إذا طعمت. والأصل أن تطعمها من طعامك، من بعض الأزواج قد يجول في المطاعم الغالية والمرأة تأكل ما تيسر في الثلاجة. قال ولا تضرب الوجه. قال الخطابي دلالة على جواز الضرب على غير الوجه، إلا أنه ضرب غير مبرح، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه نهيا عاما بأن لا يضرب آدمي ولا تضرب بهيمة. قال في عون المعبود فإنه أعظم الأعضاء، أي الوجه، وأظهرها ومشتمل على أجزاء شريفة وأعضاء لطيفة، ففيه اللسان وفيه السمع وفيه البصر. قال وفيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب. والأحاديث في النهي عن ضرب الوجه كثير، لا يجوز الإنسان إذا غضب من ولده أن يضرب وجهه، يلطمه في وجهه، هذا لا يجوز، قد يقع في كثير من الناس. وأخذ الزوجة ولا تضرب الوجه، هذا نهي صريح. في المسند عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. وفي صحيح مسلم باب النهي عن ضرب الوجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. وفي رواية عند مسلم إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. وعند أبي داود عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم وجهه فقال أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح. قال خطابي معناه لا يسمعها المكروه ولا يشتمها بأن يقول قبحك الله وما أشبهه من الكلام، أو يقول ما أقبح خلقك، أو أنت قبيحة، أو قبح الله وجهك، أو يقول أنت من عائلة سيئة أو من قبيلة رديئة وما أشبه ذلك. كل ذلك يدخل في النهي في قوله ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. قال الخطابي أي لا تهجرها إلا في المضجع، ولا تتحول عنها أو تحولها إلى دار أخرى، يعني يذهب يبيت بيت أمه وأبيه يتركها في البيت أو يرسلها إلى بيت أهلها. قال ولا تهجر إلا في البيت. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني إذا وجد سبب الهجر فلا تهجرها علنا وتظهر للناس أنك هجرتها، أهجرها في البيت لأنك ربما تهجرها اليوم وتتصالح معها في الغد فتكون حالكما مستورة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقول الترمذي حديث حسن صحيح للعلماء فيه كلام، هل هو للشك بأن يكون قارب عنده ولم يترجع عنده بين الصحة والحسن، أو أنه بحسب تعدد الطرق فجاء من طريق صحيح ومن طريق حسن؟ تأويلات العلماء لقول الترمذي رحمه الله في سننه حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه على الحقيقة ميزان حسن الخلق، وأنه يوزن بحسنه مع النساء، وأن أولى الناس بحسن الخلق إنما هن النساء، وحسن الخلق معهن من المعاشرة بالمعروف. وفيه أن معاملة النساء بالمعروف والخلق الحسن معهن علامة للإيمان في العبد، أو علامة كمال إيمان في العبد. جاء في رواية عند ابن أبي شيبة أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، فكمال الإيمان يوجب حسن الخلق والإحسان إلى الغير، وأولى الناس بذلك من يلازمهم الإنسان، لأن عدم حسن الخلق مع الأهل يؤدي إلى النفور وعدم استقرار البيوت. ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، وكان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والحديث عند ابن ماجه والترمذي. قال القاضي عياض رحمه الله قد وردت الآثار الصحيحة بحسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله ومباسطته إياهم، وكذلك عن السلف الصالح والسلف الصالح إذا أطلق المراد به الصحابة في الأصل ثم التابعون بعدهم. قال وكذلك عن السلف الصالح، وقد كان الإمام مالك يقول في ذلك أي في حسن معاشرة الرجل لأهله، فيه مرضاة لربك ومحبة في أهلك ومثراة في مالك ومنسأة في أجلك. وكان يقول يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا عكس ما يفعله بعض الناس اليوم، تجده سيء الخلق مع أهله حسن الخلق مع غيرهم. قال وهذا خطأ عظيم، أهلك أحق بإحسان الخلق لأنهم هم الذين معك ليلا ونهارا وسرا وعلانية، إن أصابك شيء أصيبوا معك، وإن سررت سروا معك، وإن حزنت حزنوا معك، فلتكن معاملتك معهم خيرا من معاملتك مع الأجانب، فخير الناس خيرهم لأهله. وهذا أمر قد يشاهد في بعض الناس يتودد لأصحابه، أما أهل بيته إذا دخل فهو معبس، وإذا قيل له شيء واحتاج منه شيء قال مشغول مشغول ليس عنده وقت، ومع أصحابه لا يكاد يرد لهم طلبا. هذا ليس من حسن الخلق، بل حسن الخلق الذي هو علامة كمال الإيمان أن يكون الإنسان خير الناس مع أهله. قال وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير نساء يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله ذئرن أي اجترأن، قوله أطاف أي أحاط. الحديث السابق في خياركم خياركم لنسائهم، وهذا الحديث ليس أولئك بخياركم، فالسابق هي علامة الخير من الأزواج، علامة الخير من الأزواج ومدح ذلك، وهذا فيه نفي الخيرية عن الزوج الذي يضرب امرأته. قال إياس بن عبد الله ابن أبي ذباب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله، أي لا تضربوا زوجاتكم، فهذا فيه نهي عن ضرب النساء. وإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء حال الصحابة معه أنهم يمتثلون، فتوقف الناس عن ضرب نسائهم. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن، استغل الفرصة. قال الخطابي معناه سوء الخلق والجرأة على الأزواج، والذائر المغتاظ على خصمه المستعد للشر. وقال في عون المعبود أي اجترأنا ونشزنا وغلبنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيدهن ونهى عن ضربهن. قال فرخص في ضربهن، هذا فيه أن الصحابة كانوا يراجعون النبي عليه الصلاة والسلام في أمورهم، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلع على كل شؤونهم. وأن الإمام يعرف حال مجتمعه. قال فرخص في ضربهن. قال الخطابي رحمه الله: وفي الحديث من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح، إلا أنه ضرب غير مبرح. ما الدليل؟ فرخص في ضربهن، رخص الرسول عليه وسلم، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير. أطاف ما معنى؟ أحاط. قال في عون المعبود: أطاف بالهمز يقال أطاف بالشيء ألم به وقارنه، أي اجتمع ونزل بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بأزواجه الطاهرات. ودل على أن الآل يشمل أمهات المؤمنين. طاف بآل رسول الله، سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام بآله، فدل على أن أزواجه من آله. يشكون أزواجهن، أي يشكين الأزواج من الضرب. جاء في رواية ابن حبان لهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله. قال: فذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن. فقال عمر بن الخطاب: ذئر النساء وساء أخلاقهن منذ نهيت عن ضربهن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاضربوا. فضرب الناس نساءهم تلك الليلة، فأتت نساء كثير يشتكين الضرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح: لقد طاف بآل محمد الليلة 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب، وايم الله لا تجدون أولئك خياركم. وفي رواية: لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير كلهن تشكو زوجها من الضرب، وايم الله لا تجدون أولئك خياركم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حين أصبح كما في الرواية المتقدمة: ولقد أطاف بآل بيت محمد نساء يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، أي أن الأخيار لا يضربون النساء، إنما يتحملون الأذى. قال الخطابي: فيه بيان أن الصبر على سوء أخلاقهن والتجافي عما يكون منهن أفضل. وقال في عون المعبود: لما بالغوا في الضرب أخبر صلى الله عليه وسلم أن الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب بيده خادما قط ولا امرأة قط عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة. ولكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا، فما حيلة المضطر إلى ركوبها؟ قالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أعظم الوصية بالنساء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلهن خير متاع الدنيا. فإذا حصل الإنسان على خير ما في الدنيا فعليه أن يحافظ عليه وأن يحفظه، لأنه خير ما في الدنيا، لأنها شيء نفيس. قال: الدنيا متاع. قال قرطبي: أي شيئا يتمتع به حينا ما، كما قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل. قال: والمرأة الصالحة، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. قال: هي الصالحة في دينها ونفسها، والمصلحة لحال زوجها. هذه خير متاع الدنيا. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس، هي خير كنز وخير متاع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره، هذا عند النسائي وعند أحمد، ولا تخالفه بما يكره في نفسها وماله. فالمرأة كنز وخير متاع، يصان ويحفظ، فتمنع من كل ما يضر بها، فتمنع من التبرج ومن السفور لأنها كنز، والاختلاط المحرم، ويغار عليها كما قال ربنا عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول، وهو مسؤول عن رعيته. والحديث صحيحين. ومن حق النساء أيضا كم بقي؟ ومن حق النساء أيضا تعليمها أمور دينها، من حقها أن تعلم أمور الدين، وأن تعان على حضور مجالس العلم، أو يوفر لها ما يعينها على ذلك. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتمني أصلي، رواه البخاري. ومن أكثر الناس تحديثا وفقها نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا تعليمه ما أخذنا كل هذه العلوم. ومن ذلك من حقوق المرأة أمرها بإقامة الدين والمحافظة على الدين، خاصة الصلاة. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، أي حث أهلك على الصلاة، ويلزم منه تعليمهم وتعليم الأحكام. قال: واصطبر عليها، أي أنت أيضا اثبت على فعلها. لا نسألك رزقا، فلا تشغلك الدنيا عن أداء ما أوجب الله عليك من الدين والحقوق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة لمن كان هذا حاله، يعني من يحث أهله على الدين. بل قال الله عز وجل عن نبي إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فأمر الأهل بالصلاة والزكاة سبب لرضا الله عز وجل. ومن ذلك من حقها مما تركه الإمام رحمه الله، وهي كثيرة الحقوق، الإذن لها من البيت عند حاجتها، الإذن لها بالخروج من البيت لحاجتها، لحضور جماعة أو زيارة جارة أو صلة رحم ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن، متفق عليه. وشرط هذا أن تكون المرأة عند خروجها ملتزمة بالأحكام الشرعية والأمور المرعية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، أي تاركات للزينة، ثم لا تخطع بالقول عند ملاقاة الرجال وسؤال حاجتها، ثم عليها أن تترك الطيب والبخور ونحو ذلك عند الخروج، وأن تتستر وتحتشم. ومن ذلك عدم إفشاء سرها أو ذكر عيبها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشد الناس عند الله منزلة، أي من أسوأ الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في الطريق فغشيها والناس ينظرون.
في الإحياء يروى عن بعض الصالحين أنه أراد أن يطلق امرأته، فقيل له: ما الذي يريبك منها؟ فقال العاقل: لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقها قيل له: لما طلقتها؟ قال: ما لي والامرأة غيري. ومن ذلك عدم السهر عنها خارج البيت أو داخل البيت، فمن الناس من يسهر مع أصحابه إلى أوقات متأخرة أو إلى الفجر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: وكان يقيم في بيته الليل ويسهر إلى الصبح إلى الفجر. فقال له عليه الصلاة والسلام منكرا عليه: إن لزوجك عليك حقا. متفق عليه. ومن ذلك استشارتها والأخذ برأيها، خاصة ما يتعلق بالبيت وأمور الأولاد، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أزواجه كما فعل مع أم سلمة في الحديبية. لأن بعض الناس عنده مبدأ وحديث يعول عليه: شاوروهن وخالفوهن. هذا حديث مكذوب موضوع ويؤدي إلى التباغض وفساد ذات البيت. ومن ذلك كم بقي؟ آخر مسألة، يلا خمس دقائق آخر مسألة ناخذها ولا ناخذ حتى ما نزعج؟
ما عندنا لا.
كيف؟
ما عندنا لا.
آخر مسألة راحتي؟ على راحتي خلاص خليكم، إذا كان راحتي جزاكم الله خير. من ذلك وهو أمر مهم التلطف مع المرأة ومداعبتها وترويحها، فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق عائشة في السفر، فسبقها مرة ثم لما أخذت اللحم وسابقها في سفرة أخرى فسبقها فجعل يضحك قال: هذه بتلك. وكان عليه الصلاة والسلام يسرب الجواري لعائشة، وجاء أن مداعبة الرجل لأهله من اللهو الحق، وكان يشرب من مكان شربها وكان يغتسل معها في إناء واحد. وقالت عائشة رضي الله عنها: دخلت الحبشة المسجد يلعبون فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا حميراء. وهذا فيه ألفاظ التدليل للمرأة، لأن بعض الناس عنده ألفاظ قبيحة لا يخاطب امرأته إلا بأسماء الحيوانات، ويراه من الرجولة، الرجولة في اتباع السنة كما كان النبي يفعله عليه الصلاة والسلام. يريد البيضاء: أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت: فقلت نعم. فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك. فقلت: يا رسول الله لا تعجل. فقام لي ثم قال: حسبك. فقلت: لا تعجل يا رسول الله. قالت: وما لي حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. وهذا فيه بيان أهمية الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها وترويحها، لأن هذا يزيد في المحبة ونحو ذلك من الأمور الكثيرة. الإنسان يتعلم الحقوق ويكون شامة في الناس، متحببا إلى أهله بكل ما يستطيع، خاصة بأمور الدين. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. هذه أسئلة كثيرة ومن حق الأخوة علينا أن نجيب، ولكن ماذا نفعل؟ الوقت ضيق. أنا فعلت مثلا والأذان قريب. كم بقي؟ ثلاث؟ نجيب: إن الله وتر يحب الوتر، على سؤال واحد، والبقية إن شاء الله عندنا من الدرس الماضي. يقول: ما ضابط خروج المرأة للحاجة؟ وهل هو آثم في منعها إذا كانت لحاجة؟ نعم، لا يجوز له أن في الحديث عن عائشة لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء بعده لمنعهن. هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها وأرضها، وقد خطأها العلماء، قالوا لأن الله عز وجل شرع الشرائع لآخر الدنيا، وما كان ربك نسيا، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام. ولذلك بلال بن عبد الله بن عمر لما قال والله لنمنعهن سبه سبا قبيحا، قال ما سمعت ابن عمر يسب أحدا كما سب ابنه لما قال والله لنمنعهن، لأنه يحدث عن رسول الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم يقول والله لنمنعهن، كيف يخالف السنة؟ فضابطه أن تخرج بالشرع وللحاجة، لأن كثير من الناس عندها إدمان في الأسواق، كثير من النساء لابد أن تخرج كل يوم وكل يوم تشتري، لا هذا خطأ، هذه تمنع إنما بضوابطه، تخرج في الأسبوع مرة مرتين ثلاث لحاجتها مع الاحتشام والضوابط الشرعية. طيب، أما بعض النساء عندها سيارة وعندها إدمان، إذا لم تخرج في اليوم مرة أو مرتين لا تستطيع أن تستقر، هذا خطأ. إنما الأصل في النساء وقرن في بيوتكن، المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها، فأقرب ما تكون المرأة إلى الله إذا كانت في قعر بيتها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا. نجيب إن شاء الله في الدرس القادم في أول درس الأسئلة إن شاء الله. بارك الله فيكم، الله يحفظكم.